محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا هذا اليوم عن خلق كريم من أحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأشدها وضوحا في حياته العملية ومخالطته للناس. ذلكم الخلق هو خلق الحياء، الحياء الذي هو مشتق من الحياة، فإن الحياء والحياة شعبتان من قضية واحدة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمتاز بهذا الخلق الكريم، بل إنه جعله من مفردات الإيمان وأصوله. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء كله خير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، أي أنه كان يلومه على استحيائه، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إن الحياء أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات حالة قلبية تدل على حياة القلب وحركته وانفعاله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم صادق المشاعر، لقد كان وجهه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مرآة لقلبه، كان وجهه الشريف مظهرا لجميع الانفعالات الإنسانية الإيمانية التي تعتمل في قلبه، فهو إذا سر وفرح تهلل وجهه حتى كأنه مذهبة، وكان إذا كره شيئا عرف أصحابه ذلك في وجهه. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاقد التعبير، لم يكن صلى الله عليه وسلم مسلوب الانطباعات، كان يعرف الرائي من نظره إلى وجهه ما يدور في قلبه، وهذا دليل الصدق. ولذلك جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. هذا الحياء ليس منقصة، ولكنه دليل حياة القلب وصدق المشاعر، وانطباعاته تظهر في قسمات وجهه وتعابيره. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث المعراج الطويل، أنه لما تردد بين ربه عز وجل وموسى، وكان في كل روحة يحط عنه 5 صلوات حتى آلت النوبة إلى 5 صلوات، وطالبه موسى عليه السلام بأن يسأل ربه أن يحط عنه أكثر، قال: استحييت من ربي. فهو يستحي من ربه عز وجل، والله أحق أن يستحى منه. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحي من أصحابه، وكان يفاوت بينهم في درجة الحياء بسبب ما عندهم هم من الحياء، فمن الناس من يكون على درجة من الحشمة والحياء فيعامل بنفس الدرجة. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر ثم وهو على حاله تلك، فلما استأذن عثمان جلس وسوى ثيابه، فلما سألت في ذلك قال: إني أستحي، أو قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرعى هذا الجانب ويلاحظ حال الناس ويعامل كل أحد بما يليق به وبدرجته من الحياء. كما روى الإمام مسلم أيضا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها قال: وبقيت طائفة منهم، أي من ضيوفه في البيت فأطالوا الحديث، تشاغلوا بالحديث، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبههم بذلك أو يظهر التبرم والضيق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطيف على بيوت نسائه ويلقي عليهن السلام، وعاد فوجدهم على حالهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي من أن يقول لهم في ذلك شيئا، حتى أنزل الله تعالى آية الحجاب. والحياء أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات صفة للرب عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال عن نفسه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله تعالى حيي كريم ستير، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه يدعوه فيردهما صفرا خائبتين، كما أن الحياء من صفات الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي حديث الشفاعة الطويل أن الناس إذا انجفلوا إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى نوح ثم إلى موسى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه، كل واحد منهم يذكر خطيئة ويقول: لست هناكم، يستحي أن يشفع عند ربه عز وجل لما بدر منه من خطيئة واحدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد مايز بين الحياء المستحب وبين الخجل الذي لا ينبغي، فإنه ليس من الحياء أن يقع الناس في كشف العورات، فإن ذلك مناف للحياء. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قصة الأبوين مع الشيطان: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين السوءة الظاهرة، بين انكشاف السوءة الظاهرة وانكشاف السوءة الباطنة في هذه القصة، مما يدل على أن الله فطر العباد على الحياء من كشف العورات. وها نحن أيها الكرام ويا أيتها الكريمات نعيش في زمن حصل فيه من العري والتبجح وكشف العورات ما ينبئ عن فساد البواطن، إذ لو كان الحياء في القلوب لما وجدت هذه المظاهر من التفسخ والعري والتكشف مما تشمئز منه النفوس الكريمة وتأباه العقول السليمة. أيها الكرام، ليس من الحياء ما يقع من بعض الناس من جفاء في الخطاب واستعمال للعبارات النابية، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا من ذلك أباه. فلما كانت اليهود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليكم، كان يقول: وعليكم. وكانت عائشة رضي الله عنها تتنبه لمرادهم، إذ كانوا يدعون بالسام أي الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: وعليكم السام واللعنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك ويقول: مه يا عائشة، إنما أقول لهم وعليكم. وليس من الحياء أيضا أن يجبه الإنسان أخاه بما يسوء، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أحد من أصحابه شيئا كان يسر إليه من ينبهه عليه. فقد جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعليه ثياب فيه صفرة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه لم يجبهه بهذا، وإنما أشار إلى بعض أصحابه قال: لو قلتم له أن يغير هذه الصفرة. فلم يكن يجبه أحدا من أصحابه بما يسوء. ولأجل ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عاما في هذه المسألة، فقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ففي هذا تنفير من الأفعال المنافية للحياء، وأن من أطلق لنفسه العنان في القول والعمل دون ضابط فإنه في الحقيقة قد فقد الحياء. ولكن لا ينافي الحياء أن يسأل الإنسان عما يستحى عنه لحاجة دينية. ولهذا قيل اثنان لا يتعلمان، مستح ومستكبر. وقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها تعليقا قالت: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وذلك أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فلا ينافي الحياء أن تسأل المرأة عن أمر دينها، كما لا ينافي الحياء أن يسأل الرجل أيضا عن أمر دينه. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت امرأ مذاء، أي كثير الإمذاء. فأمر بعض أصحابه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأله عن حكم ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء، متفق عليه. ولا ينافي الحياء أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألك في حاجة؟ تعرض نفسها عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه نفسها. إننا أيها الإخوة والأخوات نعيش في زمن تمادى فيه أهل العري والتفسخ، وخلعوا جلباب الحياء حتى باتت تلك سمة بارزة في بلادهم. ثم انتقل هذا الداء إلى فناء المسلمين، وصار كثير من المسلمين وللأسف يتساهل في اللباس، فبتنا نرى من بعض نساء المؤمنين من يتساهلن في اللباس القصير والعاري والمشقوق والشفات، وبعضهم يتساهل في هذا في بناته ونسائه، فيؤدي ذلك إلى أن ينشأ المجتمع على هذه النشأة. ما أحوجنا أن نتمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق الكريم، وأن نقوي جانب الحياء في نفوسنا، فإنه إذا قوي الحياء قوي القلب، فحياة القلب تكون بالحياء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.